الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي أربع قواعد تدور الأحكام عليها للإمام المجدد شيخ الإسلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وفرغنا من القاعدة الأولى وهي حرمة القول على الله عز وجل بغير علم، وانتقلنا إلى القاعدة الثانية وهي أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو أن يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وشرعنا في حديث أبي ثعلبة الخشني الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وسكت وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنه. وصل بنا الحديث إلى أين؟ إلى الحدود. قال: وحد حدودا فلا تعتدوها. ويراد بالحدود في الشرع عند الإطلاق ثلاثة أمور: الأمر الأول نفس المحارم، أي الأشياء التي حرمها الله عز وجل. دليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا كما أمليناه عليكم في مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن الناس إذا رأوا المنكر منكرا ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عندي. التغيير بالمنكر إما أن يكون باليد، وعند العجز يكون باللسان، وعند العجز يكون بالقلب، وعند العجز بالقلب ليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. ولكي يصح على الرجل أنه غير بالقلب يلزمه أمران متلازمان مجتمعان: الأمر الأول أن يكره المنكر بقلبه، وهذا مسلم في غالب الأحيان، يعني ما نظن أن مسلم يحب منكر مهما كان، أن يبغض المنكر من قلبه. الأمر الثاني وهو من لوازم البغض، مغادرة المكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد وسنده صحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار فيها بالخمر. وقاس العلماء عليها كل معصية. لذلك من الطرائف أن عبد الله بن عمر حب يجوز ابن سالم، فدعا كثيرا من الصحابة والتابعين يشهدوا العقد ويطعموا الطعام. فمن جملة من جاء أبو أيوب الأنصاري، فوجد عبد الله بن عمر وسالم وجماعة، فلما أراد أن يدخل البيت وجد ستورا على الجدر، ستارة، فنظر وقال: أبيوت كبيوت الأعاجم؟ الله لا أدخل لكم دارا ولا أطعم لكم طعاما. فقام ابن عمر وقال: يا أبا أيوب، غلبتنا النساء. فقال أبو أيوب: إن كنا يغلبنا أحد فلا يغلبنك. ثم تركه وانصرف. تخيلوا يا أخوانا، لو كان تعاملنا كلنا مع العاصين بهذا المنطلق، معصية يحرم عليك أن تجلس عند ممارسته للمعصية، ماذا يصنع العاصي؟ حتى لو كان أبوك الذي أنت من مائه، أبدا. لذلك العلماء أجمعوا على أن الجلوس مع العاصي عند ممارسة المعصية ملوش غير حالتين اثنين. الحالة الأولى حالة ضرورة تقدر بقدره، ما تقوليش ضرورة بقى بمزاجك، أنت ما انتش عالم عشان تحكم بضرورة، تقدر بقدره. الأمر الثاني أن يجلس ليحتسب عليه، اتق الله ربك، تدخين محرم لا يحل لك، كلمة ورد غطاها. أما أن يجلس يتجاذب معه أطراف الحديث ليؤلف قلبه كما يزعم، أنت صاحب هوى، أنت صاحب دعوة، أنت صاحب هوى ولست بصاحب دعوة. قال الله عز وجل في التنزيل: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب، نزل ولم يقل أنزل، وفرق كبير بين اللفظين. أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ده الكلام ده مع العاصي. المبتدع أشد، وعشان كده بنعتب كل العتب ونبدع بكل ما نملك من ألفاظ من يذهب إلى مأتم بحدة الوعظ والإرشاد، خاب سعيك وضل عملك، كما قال العربي القح: أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. الشاهد من هذا: كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أعلاها إذا استقوا الماء مروا على من تحته، على من فوقهم، كان الذين في أسفله، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. انظر حرصا على إذاء من فوقهم، كل شوية يدخلون عليه، قالوا: خلاص الماء أسفل السفينة نخرق خرقا ولم نؤذي من فوقنا. شوفوا النص: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. عند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله، ولا ذنب أقبح من الشرك. وفي بلدنا يعد به البلاد في كل مكان وفي كل زمان، أقبح من الشرك لا يوجد. إخواننا، نحن جميعا في سفينة، إن لم نتق الله ربنا ستغرق ويتشف فينا كل رافضي، كل كافر نجس. وما السبب في ذلك إلا تفريطنا وتقصيرنا. عاصي عصى ربه بفرح لابنه، ما ذهب إليه أحد. واحد مثلا عاوز ينقل عزال بنته من بيتها إلى بيت زوجها، واستدعى أهل الخبث الذين أفسدوا نساءنا قبل أولادنا، فلما استدعاهم والسيارات والكلام ده ما ذهب إليه أحد، كيف يفعل المعصية؟ ولكن دايما المغلطة هي السائدة. حبب الناس في الدين، أي دين؟ لذلك لما وقعت الردة في خلافة الصديق وقام كالأسد الجسور وجهز الجيش، فعتب عليه الصحابة وكان على رأسهم عمر، وقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تألف الناس ترفق. فقال يا عمر أجبار أنت في الجاهلية خوار في الإسلام؟ على أي شيء أتألفهم؟ على شعر مفتعل أم على حديث مفترى؟ ألف على إيه؟ ألف على إيه؟ دايما المداهنة والشعور بالإنهزامية من الداخل يودي بنا إلى الانحراف. الحزم والصدع بالحق وعدم المداهنة والمجاملة والتمسك بالسنة كله خير، والواقع خير شاهد. لما شعرنا بالإنهزامية وبدأنا نتملق لغيرنا ليرضوا عنا، تركنا كثيرا من الدين وبدأنا نحرف بل ونغير المعاني عن أصولها طمعا في تأليف الناس. وطبعا العمل محمد الغزالي السقة ليس عن أحد منكم ببعيد، لدرجة من كذبه الصريح. الغير ده أخواننا دمر السنة تدمير، والحقيقة ما دمر إلا نفسه، لما يقول في كتابه هموم داعية أوصي الدعاة الذاهبين إلى كوريا ألا يفتوا القوم بتحريم أكل لحم الكلاب، لأنه لم يرد في شريعتنا نص بتحريمها والقوم يأكلونه. أنت متخيل؟ وكان الرجل لسينا. عشان كده أنا قلت في المكان ده وبقول تاني، أي أخ عنده كتاب لهذا الرجل يأثم طالما الكتاب في مكتبتي. شرب الإنهزامية من الداخل والمداهنة والمجاملة في دين الله أدى بنا إلى انحطاط ليس بعده انحطاط، وما نتجنى على أحد، وإن قلنا مقولة لأحد غير صحيحة فلك أن تعتب علينا، ولن يكون إن شاء الله. أما إذا بينا لك الحقائق وما زلت على ما أنت عليه فعذرنا أمام الله أننا بينا ونصحنا، والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يبقى الحدود المقصود بها بالمعنى الأول محارم الله. يقول فالحد هنا بمعنى المحارم، وأيضا السنة التقريرية. كلمة سنة تقريرية يا مشايخ يعني صدر قول أو فعل من صحابي وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، بنسميها سنة تقريرية. سنة تقريرية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لماعز يا رسول الله، لما قال ماعز إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، أصبت حدا أي اللي هو الزنا، فأطلق ماعز الحد على نفس الذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره سكت، والنبي لا يسكت على منكر أبدا. طيب ده النوع الأولاني من أنواع الحدود. احنا قلنا قبل ذلك إن من جملة الأمور التي يجب أن يراعيها طالب العلم إن عندنا ألفاظ في لغة العرب لها معان محددة، جاء الإسلام أخذ هذه الألفاظ بعينها ووضعها على معان أخرى، دي بنسميها الأسباب الإسلامية. أقولها تاني. قال ابن فارس وهو صاحب كتاب مقيس اللغة، وده من الكتب اللازمة لطالب العلم، مقاييس اللغة لابن فارس، بيقول الأسباب الإسلامية اسمها كده، ألفاظ في لغة العرب لها معان عند العرب، جاء الإسلام واستعمل هذه الألفاظ ولكن في معان أخرى، وضرب أمثلة كما كمثل الصلاة والتيمم والحج ونحوه. كذلك كلمة الحد في لغة العربي الفاصل بين شيئين. طب في الشرع له ثلاث معاني، المعنى الأول هو نفس العقوب نفس الدم، المعنى الثاني العقوبات الشرعية المقدرة على المكلفين إذا أصابوا بعضا من الذنوب بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى الحد يطلق على العقوبة الشرعية، وعاوزين نفرق بين العقوبة الشرعية والعقوبة القدرية، وإن كان الاثنين من عند الله. عقوبة قدرية ينزلها رب البرية على العباد جميعهم إذا خالفوا شرعه وابتعدوا عن هديه، تنزل على الجميع وتعم الصالح والطالح. والعقوبة القدرية إخواني خدوا بالكم، الفترة الزمنية بين وقوع المعصية من الخلائق ونزول العقوبة القدرية لا يعلمها إلا الله. ربما يمهل ربنا عز وجل ويمهل قليل وكثير، بل ورد النص الشرعي بأن العقوبة القدرية نزلت قبل أن يفعل العباد المعصية بمجرد العزم والهم. وقال عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال عز وجل إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم ولم يفعلوا شيء. بس هم عزموا إن هم يمنعوا الفقراء حقه، فأرسل عليها ربنا عز وجل طائف من ربك فأصبحت كالصريم. يبقى العقوبة القدرية بتنزل على الجميع، بدليله شوية شرادم سفهاء أضروا بالبلاد والعباد بنصطلب نارها، والكلام ده من 2011 بنصطلب نارها كلنا. هو غلو الأسعار بيجي عند الشيخ ويقولك لا الأنبوبة زي ما هي ولا السكر زي ما أبد، ده ممكن الشيخ بيزودوا عليها أكثر. عقوبة قدرية، وهذا الذي أشار إليه رب البرية بقوله واتقوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تتعدى الجميع. اسمها العقوبة الإيه إخوان إيه؟ القدرية. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من رواية زينب بنت جحش قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من عند ذات ليلة فزعا مذعورا محمرا وجهه وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإبهام والسبابة. فقالت زينب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. كثر الخبث، انظر إلى المجتمع والشارع اللي انت فيه، انظر إلى تدني الأخلاق في كل شيء، انظر إلى الشرك بالله عند قبور الأولياء والصالحين، انظر إلى الطعن في الشريعة. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. دي العقوبة القدرية. طيب العقوبة الشرعية بقى هي عقوبات مقدرة شرعا بأعداد معلومة وبطريقة مرسومة على بعض الذنوب إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع. دي العقوبة الإيه؟ الشرعية، عقوبات بأنواع معدودة وبطريقة مرسومة على العبد إذا اقترف من الذنوب ما يستوجب العقوبة بعد استيفاء الشروط وانتفاء الإيه؟ الموانع. شروط وموانع، تخلف شرط العقوبة لا تقام، وجد مانع العقوبة لا تقام. تم في عهد عمر بن الخطاب في عام الرمادة وقعت سرقات، ومع ذلك لم يقم الحد. بل في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان زنت الجارية وجيء بها لعثمان وقال أزنيت؟ قالت نعم زنيت، من مرعوش بدرهمين. مرعوش اسم واحد. فقال عثمان أشير علي، فقام عبد الرحمن بن عوف وقال عليها الحد. زنيت عيد ايه وزنيت تعوز تاني؟ فقال عثمان لعلي بن ابي طالب اشر علي يا علي. قال اشار عليك اخوك. قال بل اشر علي انت. قال يا امير المؤمنين اراها تستهل بالزنا، فسألها تعرفه ام لا، تعرف حرام ولا مش حرام. فسألها، الرواية بتقول وكان الصدق فاشيا، فقالت ما اعلم انه حرام، فاسقط عنها الحد وعذرها. يبقى عندي استفاء شروط وانتفاء موانع. الجماعة اللي هم الأنجاس، وده أقل لفظ، الذين يقولون إن الشريعة شريعة دماء وتقطع الأيدي، يا معشر الجهلاء، ده إذا نظرت إلى الشروط والموانع قل أن تقطع يد أحد. وإذا حققت ضابط السرقة كما قرره الفقهاء قل أن ينطبق على أحد. يبقى عندي استفاء شروط وانتفاء موانع، ودي قاعدة مهمة عند أهل السنة، استفاء الشروط وانتفاء الموانع لإطلاق الحكم على شخص بعينه. عشان كده القاعدة بقول لك إيه، وفعل البدعة لا يقتضي تبديع الفاعل، قاعدة معروفة. وكذلك قول الكفر يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر يقتضي فعل كفر الفاعل، قاعدة معروفة. ليه بنسميها استفاء الشروط وانتفاء الموانع؟ ولكن لابد أن نراعي أكرمكم الله إن مسألة معايا يا شيخ رضا، آمل ذلك، إن مسألة استفاء الشروط وانتفاء الموانع هذه لا يعمل بها في المعلوم من الدين بالضرورة، في أشياء والقاعدة يعمل بها، ولكن إيه؟ إن الشروط استوفت والموانع انتفت، شيء معلوم من الدين بالضرورة. قال لا. وفي حد في البلد يجهل إن الزنا حرام؟ واحد يزني يقول لك الزنا، يقول لك أنا ما أعرفش إنه حرام؟ ما فيش حد كان ده يجهل الكلام ده خالص. في مصرنا الآن في عام 1438، هل يجهل احد في الدنيا ان الخروج على ولاة الامور محرم والانتخابات محرمة؟ من قال يجهل كذاب. ده من كثرة الكلام في هذه المسائل اصبحت معلومة من الدين بالضرورة في كل حدب وصوب نتكلم فيه. يبقى المعلومة من الدين بالضرورة ده يا اخوانا ليس فيه استفاء شروط ولا انتفاء موانع ولا فيه اقامة حد. لما؟ علم من الدين بالضرورة، اصبح الكل يعلم. فهنا بنقول ايه؟ الشرط العلم، ان يعلم الحكم الشرعي. وهنا ملحوظة، يكفي لكي يكون عالما بالحكم ان يعلم حرمته، ولا يشترط ان يعلم العقوبة الشرعية المقدرة عليه. يعني هو يعرف ان السرقة حرام وما يعرفش ستقطع اليد أبدا وصادق في عدم علمه به، ثم سرق ورفع أمره إلى السلطان فأمر السلطان بقطع يده، فقال الله الله اتقوا الله ربكم ما أعلم أن اليد ستقطع ولو أعلم ما سرقت. لا عبرة بعدم علمه، يكفيك أن أنت عرفت أن هي إيه؟ حرام. زي بالضبط كده الاستهزاء بالدين وسب الله عز وجل وسب الدين وسب الصحابة لأجل دينهم كفر محرم. طب راجل عارف انه هو محرم بس ما يعرفش انه هو كفر ولا يلزمنا؟ مش علمت أنه محرم؟ نعم. كيف اشترأت عليه؟ يبقى مسألة العلم يكفي أنه يعلم بها بأن الشيء محرم. العقوبة الشرعية المقدرة على الشيء لا يلزم أن يكون يعلمها. طيب عكس العلم إيه؟ قال لك الجهل، أن يكون جاهلا. أهل السنة والجماعة كما بينا ذلك مرارا من عقيدتهم أنهم يعذرون بالجهل في أصول الدين وفروعه، فكل من يجهل يعذر بشرط ألا يكون الجهل من سعيه ولا من كسبه. هو جاهل آه، طب جاهل ليه؟ ما تمكنش من العلم. ما تمكنش ليه؟ ده البيت بجوار المسجد، والدرس أسبوعيا إخواننا أئمة الأوقاف اللوحة اللي متعلقة ملتزم به، ما بيجيش تحضر ليه؟ لما لا تتعلم؟ يبقى هنا جاهل ولكن إيه؟ بسعيه وكسبه، يعني بسببه. هذا لا يعذر بجهله. انتبهوا يا رجال الله يبارك فيكم، انتبهوا حتى لا نجعل حرمات الله تكأ في كل لسان. أصبح سب الدين للنهار، اعذروا يا أخي اعذروا، ما يعرفش، ما يعرفش أن سب ربنا حرام وأن استهزاء بالدين حرام؟ إيه المداهنة وهذا التدني والإزدراء لدين الله عز وجل؟ يبقى جاهل من سعيه ومن كسبه لا يعذر، بأكد عليه لا يعذر. أما سعى في طلب العلم وإزالة الجهل وأشكلت عليه مسألة، خلاص كأن يكون نشأ في بلد لا يقال فيها بالشرع وسعى لطلب العلم ولكن ما تمكن، كما دل على ذلك حديث صلة ابن زفر، وهو حديث في السنن وسنده أصح من الشمس. وفيه يقول حذيفة بن اليمان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، فيأتي الرجل الكبير والمرأة العجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، فنحن نقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلة بن زفر: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون لا صلاة ولا صيام ولا صدقة؟ ثلاث مرات، كل مرة يعرض عنه حذيفة، وفي المرة الثالثة قال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. لما؟ ما يعلم إلا، وما وجدوا أحدا يعلم العلم. ومن أجل هذا يجب أن يعلم كل المسلمين أن المسؤولية ملقاة على من علم ولم يعلم، وعلى من جهل ولم يتعلم. من علم ولم يعلم عليه مسؤولية عظيمة، ومن جهل ولم يتعلم المسؤولية أعظم. شرط الأولان العلم، شرط الثاني المنع إيه؟ الجهل. لذلك يقول بعض أهل العلم: كفى بالجهل قبحا، أن يتبرأ منه من هو فيه، وكفى بالعلم شرفا، أن يدعيه من لا يحسنه. مفهومة؟ كفى بالجهل قبحا وذما، أن يتبرأ منه من هو فيه، يقول أنت جاهل، يقول أبدا وهو جاهل، كفى به ذما أن يتبرأ منه، وكفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. يبقى الشرط الأولاني العلم، المنع بقبله إيه؟ الجهل. دي اسمها إقامة الحج. الشرط الثاني القصد، أي أنه يقصد ما يفعله ليس على سبيل الخطأ، أما إن أخطأ فيرفع عنه الإثم، أما الضمان لا يسقط. ودي من المسائل اللي بتخفى على البعض. الواحد فينا أفعاله لما يفعل شيء باختياره بإرادته، إما أن يقصد شيء معين وبقدر الله يخطأ ويقع شيء آخر. والمثال المشهور كمن أراد أن يصطاد عصفورا فأخطأ فوقع السهم في معصوم الدم فقتله، هنا خطأ يرفع عنه الإثم ولكن عليه الضمان الدية. وعشان كده واحد أفسد شيء وطلب بحقه، الناس يقول لك هتاخد العوض، هيخش عليك بالخراب. ده كلام مصاطب وليس من دين الله، بل الإجماع منعقد معايا يا شيخ عاطف أن البهيمة إذا أتلفت بالليل على صاحبها الضمان. بهيمة لحظة، بهيمة عجماء عزك الله حمار، خرجت من الزريبة بالليل كسرت إزاز العربية بتاع الراجل، الإزاز بثمن الحمار 10 مرات، يضمن صاحب الحمارة الضمان. ليه؟ لأن الضمان من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. يبقى قصد عكسها إيه؟ أخطأ. زي بالضبط إيه؟ في قصة الرجل، الحديث عند البخاري، الذي كان على دبته في مفازة فظلت منه دبته عليها طعامه وشرابه فأيس منها فجلس ينتظر الموت، فبينما هو على هذه الحال إذ رآها قائمة فأمسك بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. معايا مشايخ؟ يبقى هنا قصد وعكسه ايه؟ خطأ. او سؤال حاجة يا شيخ؟ يسأل اخونا واحد ماشي بسيارة وواحد عدت وخبط، فيه بحث لهيئة كبار العلماء لعل الله ييسر ونأتي به بعنوان حوادث السيارات وما يترتب عليها من حقوق العباد وحق الله. خلاصة البحث ان حوادث السيارات لها أصل في الشريعة، وجابوا كلام العلماء الأكابر، وخلاصة ما وصلوا إليه قالوا إن العبرة في حوادث السيارات بمدى التزام الرجل قائد السيارة بما قرره ولي الأمر وصلاحية السيارة، وبمدى التزام المقتول بما قرره ولاة الأمور، لأن هذا من تقييد المباح. يعني أنا من حق أمشي في أي مكان، ومشي هنا عد هنا، فولي الأمر قال لي لا الطريق ده هو اطلع من فوق، مشيت من هنا خطأ، امشي على التلت فوق، مشيت تحت خطأ برضو قائد السيارة وهو ماشي لا خط كده أبيض ممتد، معناها ما تتجوزش السيارة اللي جنبك، واخد بالك انت ازاي؟ فيه مثلا ملف وهكذا. عشان كده في بلاد السعودية أكرمهم الله لو أن قائد السيارة ليس معه ترخيص وأحدث أي حدث وليس عليه أي خطأ يتحمل كل شيء. من الذي أذن لك أن تقود السيارة بدون إذن ولي الأمر؟ قال لك فين الرخصة؟ الرخصة هي الضبط. كذلك سيارتك جيدة بمقاييس الناس، المكابح كويسة إلى غير ذلك، أم أنها هكذا؟ دي كلها يا شيخ الله يبارك فيك في الإيه؟ في الاعتبار. لذلك قرروا هناك أيضا، وده كان فتوى والشيخ ابن باز كنا موجودين، أفتى رحمة الله عليه أن الرجل إذا كسر الإشارة الحمراء وقتل قتل شبه عمد، فيه الدية مغلظة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. لما لم يتقيد؟ طيب يا مشايخ، يبقى عندي قصد وعندي خطأ. تفضل.
حضرتك قلت من أنكر معلوم من الدين بالضرورة يكفر بدون شروط وموانع.
انا قلت من انكر معلوم. اي نعم مظبوط مظبوط نعم. انا عندي
تكفير خاص بالعلماء ام بطلبة العلم؟ يعني لا انكر عذاب القبر.
لا 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 بالعلماء بالعلماء. وممكن نقول لا نتجاوز ان قلنا بالمجتهدين لان الامر مش سبهلله. قلنا نتقي الله ربنا ونتكلم في حق احد الا اذا سبقنا اهل الاختصاص. يعني تكلم مثلا امام كبير من ائمه اهل العلم وقال فلان به كذا او به كذا سمعا وطاعه. اما صغار طلبه العلم وكلمه طلبه العلم دي فيها تجاوز كتير لان طالب العلم لا يطلق عليه طالب الا بعد كم سنه يا شيخ سيد طالب العلم؟ 30 او 35 سنه. صح يا احمد يا هارون؟ عدتهم ولا لسه يا احمد؟ طب ما تعدي بقول لي يا خبيب. معايا مشايخ؟ اتفضل يا شيخ.
شفت تحت القران الكريم عن مساله فوائد الذنوب ومعاها مسائل نفس
ده الكلام ده النهارده الصبح. ايوه لا النهارده في برنامج جايبينه ايه؟ دقيقه فقهيه. بتاع محمد عاشور ده ولا اسمه ايه؟
هو
اه
وقال في الحديث بتاعه يعني انا كنت بفتي بعدم جوازها لكن دلوقتي بالضروره البدايات والاعباد والكلام ده كله الحجه ديت قال يعني هي مساله فوائد الذنوب وبعض المعاملات الربويه. صدع الضروره صدع الضروره.
والله يعني رجاء الاسم ما تعلقش عليه. تعال كمل اسم.
السؤال يا شيخنا
اتفضل يا اخي.
اخذ بعض الناس يعني البسطاء الفتوى دي الحكم بس على الرجل ام على العالم ام على
ابتداء كما سمعتم كلام اخيكم ان واحد ممن يتعرضون للفتوى سئل عن فوائد البنوك وانا سمعتها اليوم. قال لا باس بذلك التقضى عند الفقهاء بالعقود المركبة. معرفش جابها منين العقود المركبة دي. الشاهد يا اخوانا العلماء الاكابر لما قالوا بوجوب الفتوى لمن يسأل اشترطوا في المفتي شروط. ان سقط شرط لا يصح له الفتوى ابدا وإن أشكل عليه أمر يتوقف. من جملة الشروط اللي اشترطها الفقهاء أن يكون على علم بإجماعات الأمة. عارف مواضع الإجماع فين؟ يعني المسائل المجمع عليها فين؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة وهكذا. لا يعرف يسكت. فالإجماع منعقد ولا خلاف أن الصلاة في المساجد المقبورة ملعون من يفعلها. إجماع. ما فيش فيه نزاع خالص. هات واحد بس من العلماء ومعنى العلماء ما تجيبليش بقى محمد الغزالي ولا محمد حسن البكوري. لا علماء الفئة المتقدمة من الشافعية وأنت طالع. إجماع منعقد على حرمة الصلاة في المساجد المقبورة وأن من يفعلها ملعون. يبقى لازم يكون على علم مواطن الإجماع. الإجماع منعقد على أن ختان الأنثى يدور بين الفرضية والاستحباب. ما فيش حد قال حرام ولا مباح أبدا. إجماع منعقد على أن ستر المرأة لوجهها يدور بين الفرضية وهو الصواب والاستحباب وهو الضعيف. لم يقل أحد بأنه بدعة أو محرم. الإجماع منعقد وده نقل ابن المنذر على أن المضارب إذا اشترط على المضارب جزء ثابت من المال فهو من الربا المحرم. والفلوس اللي بنحطها في البنوك تكييفها الفقهي مضاربة. غير كده يبقى ما انتش فاهم حاجة. عذرا يعني. أنا جيت اديت أخويا فلوس. قلت له خد الخمسين جنيه دي. قال لي بتاعت إيه؟ قلت له كانت عليا ليك. ماشي. بتاعت ايه؟ هدية. بتاعت ايه؟ أمانة عندك. اللي هي الوديعة يعني. طيب بتاعت ايه؟ أنا كنت شغال عندي وعفوا يعني وأجرتك هي. لازم يا اخوانا القاعدة الفقهية، أي مال متبادل بينك وبين واحد لازم يكون له اسم فقهي، وده الزلل اللي بيقع فيه البعض. سمي المعاملة أولا وبعد ذلك الحكم الشرعي سهل ميسور، زي بتوع الطب كده، أهم شيء عند الطبيب يشخص المرض صح، العلاج من أسهل ما يكون، الجدول عنده كذا يديله كذا معروف. فهنا يا أخي الفاضل عشان بس وانا يهمني أنت، وضع الأموال في البنوك بيقضى تحت المضاربة، تكيفه كده، له وديعة وله قرض، واخد بالك؟ يبقى مضاربة. الإجماع منعقد، أنا راجل معايا فلوس كتيرة وأخرق، يعني لا أجيد صنعة، اديتك فلوس تشتغلها، خد يا عم تاجر وربنا إيه إن شاء الله يبارك لنا. وانت الحكم الشرعي لو أنا اشترطت عليك أو أنت اشترطت علي كل شهر مبلغ ثابت أو نسبة ثابتة لرأس المال، الإجماع منعقد أن هذا من الربا المحرم، وأن هذا شرط مفسد للمضاربة. كتاب تحذير الأنام من أكل الحرام وصلكم؟ اقرأوا يا رجالة. ماشي يا أخي الفضل. طب الإشكال بقى مش في الفتوى، الفتوى معروف أن هي ضلالة، الإشكال في الرجل العمي كما قال أخونا أكرمه الله، اللي هو استفتى والرجل أفتى عليه وزر. نعم لا خلاف. لما؟ لأن الأمر كثر فيه الكلام، وأقل شيء يكون الأمر عنده مشتبه، يبقى يتوقف حتى يسأل غيره. معايا يا رجالة؟ يا ريت ناخد بالنا شوية. طيب تفضل يا أخي. لازم الضمان يا شيخ، لازم الضمان. عجزت يبقى ده أصبح في عنقك وفي ذمتك، اذهب إلى صاحبه واستسمعه بكل ما أتيت، لأن عندنا الحقوق العينية فيما بيننا لا تسقط إلا بالعفو من صاحبها أو ردها، عدا ذلك لا تسقط. أيوة شيخ أحمد. لا الإجماع سهلة أمالهولة، ولكن أنا عاوزك الشرط تحفظه كويس، إن المفتي لا يحل له أن يفتي إلا إذا وقف على إجماعات الأمة المتقدمين، لأن المجتهد عندنا اللي هو بيفتي له شروط معينة، اختل شرط يروح يقعد في البيت. واخدين بالكم يا أخوانا؟ أجمع العلماء اكتب على أن المضارب إذا اشترط على المضارب مبلغا ثابتا من المال فهو من الربا المحرم. أجمع العلماء، الإجماع ده نقله ابن المنذر، أجمع العلماء اللي هو ايه يا شيخ؟ أجمع العلماء على أن المضارب إذا اشترط على المضارب مبلغ ثابتا من المال فهو من الربا المحرم. ثابتة من المال فهو من الربا المحرم. لا سيان، ما هو نسبة ثابتة من رأس المال أو نسبة ثابتة من المال، دي أو دي. نعم؟ لا أنا بقول إيه، نسبة ثابتة من المال أو ثابتة على رأس المال، أما الربح مش فيه إشكال خالص. تفضل يا شيخ. إذا إيه؟ ضاربت. أيوة.
مع شخص يعمل في شيء واضح إنه حلال، ولكن ممكن يبقى فيه حاجة حرام فيه، لكن أنا لا أعلم.
طب كيف علمت أنها ممكن تكون حرام؟ طالما علمت اوقف المضاربة فورا.
وليكن مثلا انا مريض بعد فتره عليه ان هو عمل هذا
تطوق الربح صبر به لا يحل لا قدر نسبة المحرم نعم ايوه لا ما قلتش كده اخواننا قلنا تعريف الاجماع ايه؟ اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم الفقهي خلاص الإجماع ده نقله شيخ الإسلام ابن تيمية نقله ابن المنذر نقله الشافعي نقله فلان خلاص طالما الإجماع خلاص ينقل معايا يا شيخ يبقى الشرط الثالث اللي هو الايه القصد اللي هو الايه ضده الايه ضده الخطأ طيب حتى لا نثقل الجو برد اتفضل يا أخي لا بقى احنا كده ايه انا طبعا تكلمت اللي انا قلته على اساس ان الامور دي كلمت فيها كتير ولكن اخونا تكلم فلزاما علي ان افصل لازم لحظة واحدة يا شيخ المضاربة اخي الفاضل ان يدفع مسلم مالا لمسلم على ان يتاجر له فيه والمضاربة لها شروط اذا اختل شرط فتكون المضاربة فاسدة والمال المتولد منها حرام معايا اخر فضل زي بالضبط كده الصلاة الصلاة دي مش لها شروط صحة اللي هي استقبال القبلة ودخول الوقت وطهارة من الحدثين وطهارة المكان مش دي شروط لو واحد صلى غير مستقبل القبلة يا شيخ سيد مع القدرة على استقبال القبلة والعلم صلاته ايه بطل لو واحد احدث وهو في التشهد بطل يبقى شروط لان دي البعض ايه لما بنتكلم في شروط بيستهون لا زي بالظبط النكاح شروطه كت وكت وكت طب الشرط اختل النكاح فاسد او باطل فشروط المضاربة كما يلي اول شيء ان تكون بين مسلمين واخد بالك فان عجز يكون المضارب اللي هو التاجر مسلم ولا بأس أن يكون صاحب المال غير مسلم أما المضارب غير مسلم لا لما ده كافر وليس بعد الكفر ذنب كما يقولون الشرط الثاني أن يكون رأس المال معلوما 100,000 جنيه 100,000 ريال 50,000 دينار وهكذا معلوم الشرط الثالث أن تكون المضاربة فيما أباحه الله في شريعة الإسلام الضابط عندنا الحكم من شريعة الإسلام حتى لو هيتاجر في غير مع غير المسلمين يعني ما ينفعش أبدا نقول له خد تاجر إيه عند الجماعة الكفرة وتاجر في المخدرات لا يحل أبدا يبقى أن يتاجر فيما إيه فيما أباحه الله عز وجل الشرط الذي يليه هو أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق معايا يا شيخ ماجد ربح الفعل الشيء اللي ربنا يرزقنا به بينه وبينك حسب الاتفاق حسب الاتفاق هنا يا ولدي الشارع فتحها تركها لي يا ولدك فانا بتاجر انا وانت اديتك فلوس قلت لي يا شيخ الربح 50% قلت لك لا كتير انت 40 وانا 60 او انت وهكذا مفتوح بس الربح انه هو الفعلي حسب الاتفاق الشرط الأخير أن تكون الخسارة من رأس المال وليس على التاجر شيء إلا إذا فرط وضابط التفريط يرجع فيه إلى العرف اتفهمت يا مشايخ دي اسمها المضاربة وشروطها واضحة يا رجالة ولا أقولها تاني عاوز تقول حاجة يا شيخ من قال هذا مخرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أسقط الحد إلا عن البعض لوجود المانع وهي الضرورة. يعني افترض دلوقتي الآن في الوقت الحاضر 38 و400 ألف، جئنا بسارق سرق مال من حرز ليس بماله ولا شبهة تملك وودناه عن النيابة، النيابة حققت معاه، تبين للنيابة أن هذا الرجل وقع في ضرورة ملجئة ألجأته إلى السرقة، لحد اللي يطبق عليه. أما سألت نشبع البطون مش ده. ده كلام مخرف، كلام أصحاب أهواء يتملصون من الشرع. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ تفضل يا أخي. شوف يا أخي الفاضل، البنك المعاملة فيه محرمة إذا وجد في البنك شرط من ثلاثة أو واحد من ثلاثة. أول شيء أن يحدد نسبة ثابتة تبقى لرأس المال. الأمر الثاني أن يتاجر أو يستثمر المال فيما حرم الله. الثالث أن يقرض الغير بفائدة. واحدة من الثلاثة وجدت في البنك محرم حتى لو بنك المدينة المنورة. انتفت الثلاثة فالمعاملة مع البنك لا بأس بها. تفضل يا أخي. نعم. أول شيء تحديد نسبة ثابتة من الفائدة تبقى لرأس المال، يعني 20%. احنا قلنا في المضاربة ايه الربح الايه الفعل، اما هنا نسبة رأس المال يقول لك ايه لك 5% 4% 0% 0% مفيش فيها حاجة، واخد بالك انت ازاي؟ اما تبقى لرأس المال تكون الايه دي زيادة محرمة. معايا اخي الفضل؟ الشرط الثاني ان يتاجر يستثمر المال فيما حرم الله، تجر في المحرمات لا يجوز. الثالث أن يقرض الغير بفائدة، أروح أخذت منك قرض بفائدة لا يحل أبدا مطلقا بحال من الحال. واضحة يا مشايخ المسائل دي؟ أي نعم، إلا إذا ثبت التفريط من المضارب. يعني أنا راجل اديتني 100,000 تاجر لك مثلا في القماش، ومن خلال اللي أنا حكيته لك وجبنا أهل اختصاص قالوا أنت راجل مفرط اتحمل الخسارة. نعم. الغنى والفقر ليس له اعتبار. لا ادري عن البورصة شيء يا علاء. ماشي يا مشايخ. ماشي يا رجال اتفضل يا اخي. طبعا هنا بيسأل عن المعاملات المباحة ولكن عن طريق مؤسسات ربوية، هذا السؤال. الجواب لا تجوز إلا لضرورة ملجئة، لأنه بيستخدم مالك فيما حرم الله، ولكن اضطررت إلى ذلك، يعني أنت في مكان معين عاوز تحول مال وليس لك إلا هذا البنك الربوي، لا بأس بذلك ضرورة. ولكن رجائي إن وقعت في مثل هذه الأمور لا تفعل إلا بعد أن تستفتي أحدا من أهل العلم حتى تبرأ ذمتك أمام الله عز وجل. يسأل أخونا ويقول: رجل كثير سب الدين، ما الذي يترتب عليه من أحكامي بالنسبة لزوجتي وإن مات على ذلك؟ أتكلم أنا عن اللي بعتقده أنا، وهو قول من أقوال أهل العلم، أقبلك، ولكن مش قول واحد، قولين. الذي أعتقده أن سب الدين في مصر في عام 1438، عشان تكون الفتوى مضبوط، أن من سب الدين كفر بعينه، يعني كافر، تبين منه زوجه وإن مكنته منها بعد أن سب الدين دون أن يتوب إلى الله فلا شك أنه زنا، وإن أنجب فليس بأولاده، إن مات على ذلك لا يصلى عليه ولا ترثه إن كان من مورثيك. هذا الذي أعتقده وأتدين إلى الله به، لأن سب الدين حرمته معلومة من دين الله بالضرورة، وكذلك الاستهزاء بالشرع المطهر معلوم حرمته من الدين الله بالضرورة. نعم. لا، إن تاب ترد عليه بالعقد الأول كما رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنته إلى زوجها بعقدها الأول. نعم تفضل يا أخي. طب كويس، لما لم يسب الرجل بعينه؟ لما أتى بالدين في الطريق؟ لا لا لا، هذا من التأويل الممجوج. تفضل. لا، لابد من يقين.